السؤال الذي يهم كل مسلم ومسلمة: كيف أستغل هذا الشهر؟ وكيف أستعد لهذا الشهر؟ في الحديث السابق الذي ذكرنا فيه فضائل شهر رمضان قال صلى الله عليه وسلم: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فلا بد أن تضع في ذهنك أن أستعد لعبادة الله سبحانه وتعالى في رمضان على غير ما كنت عليه من قبل رمضان، وأن أنتهز أيامه ولياليه، لأني لا أدري هل إذا دخلت فيه أتمه، أو إذا أتممته هل سألحقه أو أدركه في العام المقبل أم لا. واستشعر أولا أخي الفاضل نعمة الله عليك بإدراكك لشهر رمضان. جاء عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين أسلما، يعني أسلما في زمن واحد، فقتل أحدهما في سبيل الله، يعني قتل شهيدا، وأخر الآخر بعد المقتول سنة ثم مات. مات الأول ثم مات الثاني بعده بسنة، الأول مات شهيد والثاني مات على فراشه. قال طلحة: رأيت الجنة في المنام، فرأيت الآخر من الرجلين أدخل الجنة قبل الأول، الثاني الرجل الذي مات على فراشه دخل الجنة قبل الأول الذي مات في المعركة. قال: فأصبحت فحدثت الناس بذلك، فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أليس قد صام بعده رمضان وصلى بعده 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة؟ الله أكبر. فضل على الأول الذي مات في المعركة شهيدا لأنه أدرك رمضان وصلى كذا وكذا ركعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإدراكه رمضان والصلاة رفعت درجته في الجنة. فعلى العبد أن يستشعر نعمة الله عليه بأن أدرك شهر رمضان. ثانيا الذي يهمك أخي الفاضل، استقبل الشهر بتوبة لله تعالى من الذنوب والمعاصي. أهل العلم يقولون إذا كان الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة والجماع، وهذه أمور مباحة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف يتصور أن يمدح على ترك المباحات ثم يقبل على معصية رب الأرض والسماوات في هذا الشهر العظيم؟ ذلك أنا أحث نفسي وإخواني على التوبة الصادقة، فإن القلب بسبب الذنوب والمعاصي والبعد عن الله سبحانه وتعالى لا يستشعر خطر الذنب ولا عظم المعصية. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت أن تعصي رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن ابتلي بشيء من المعاصي والذنوب فرصة أن تتقرب إلى الله عز وجل بتركها في هذا الشهر. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فمن ابتلي بالمعاصي فليتب إلى الله وليقبل إليه. وهذه التوبة إنما تحسن بزيادة العمل الصالح، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا أفضل موسم تتقرب فيه إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، وهو موسم فيه عتق من النار، ولله في كل ليلة عتقاء من النار في هذا الشهر. فكيف ما تستغل هذا الشهر في التوبة؟ وأنا أوجه نداء إلى من ابتلي بالدخان والسيجار والشيشة والقدو وهذا المدواخ، فإننا قد ابتلينا به والناس استصغروه، رغم أنه من الذنوب والمعاصي التي اتفقت كلمة العلماء على تحريمه لضرره وعدم نفعه ولخسارة المال فيه. فأنت تركته لله لأن الله أمرك بالصوم، من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس 14 أو 15 ساعة وأنت لا تدخن، فاتركه في بقية الليلة وارمي هذا الشر من جيبك واستعن على ذلك بالله سبحانه وتعالى. ومن كان مهملا للصلاة مضيعا لها، مهملا لقراءة القرآن مضيعا له، مرتكبا لشيء من الذنوب والمعاصي، مقصرا في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. الأمر الثالث: تعلم أحكام هذا الشهر حتى لا تقع فيما يضعف صومك ويجرحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. هو صائم في الحقيقة، ولكن الله عز وجل لم يقبل صومه. ولذلك العلماء يقولون المفطرات تنقسم إلى قسمين: مفطرات حسية وهي الأكل والشرب والجماع وسائل المفطرات ذكرها العلماء، ومفطرات معنوية تفسد الصوم وهي الذنوب والمعاصي. فتعلم أحكام هذا الشهر لأجل أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة صحيحة، وطلب العلم في أمور العبادات فرض، كما قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والأمر صار سهلا، موجودة ولله الحمد الكتب والصوتيات والمرئيات التي تذكر أحكام هذا الشهر بصورة مختصرة، فلا يبخل الإنسان على نفسه بسماع شيء من هذه الشروحات وشيء من هذه الأحكام ليكون على بصيرة من دينه. الأمر الرابع: استغل موسم الشهر بالعبادات، استغل موسم هذا الشهر بالعبادات. هذا الشهر فيه عبادات كثيرة ذكرنا بعضها منذ قليل: فالسحور والصيام والإفطار وتفطير الصائم وصلاة القيام والتراويح وقراءة القرآن والدعاء والعمرة وصلاة وزكاة الفطر، هذه كلها عبادات، فاستغل هذا الشهر بهذه العبادات الطيبة المباركة واستعن عليها بالله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس: اجتهد في العشر الأواخر وتحرى ليلة القدر. إخواني الأفاضل، لو قال لك ملك من الملوك أو حاكم من الحكام أو غني من الأغنياء: إن عملت لي في شهر كذا وكذا من الأعمال أنا سأعطيك بناية في أرقى حي وأعطيك كذا وكذا من الأموال، ما أظنك إلا أنك ستجتهد غاية الاجتهاد لتحقيق هذا الحلم بامتلاك بناية في حي راق، أو في اكتساب مليون أو مليونين أو ثلاثة من المال. فكيف أنت تريد أن تحقق ما هو أعظم من هذا؟ لأن موضع الصوت في الجنة، موضع العصا في الجنة لتضعه في الجنة، خير من الدنيا وما فيها، خير من بنايات الدنيا كلها ومن أموال الدنيا كلها. آخر رجل يدخل الجنة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعطى أضعاف ملك الدنيا. رب العالمين عطاك ليلة، هذه الليلة فيها من الأجر العظيم ما لا تحلم به طول حياتك لو عشت طول العمر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، يقول الله عز وجل، وما أدراك ما ليلة القدر. هذا تعظيم لهذه الليلة: ليلة القدر خير من ألف شهر. عبادة من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، العبادة في هذه الليلة خير من ألف شهر، خير من عبادة توقعها في ألف شهر أنت لن تعيش أصلا ولن تتعبد الله في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ابن القيم رحمه الله يقول: لو كانت ليلة القدر في السنة كلها فكان حريا على من أراد الله واليوم الآخر أن يتحرها في السنة كلها، فكيف في عشرة أيام، في عشر أيام؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف هذه العشر لأجل أن يدركها. فلذلك استعن بالله، وليكن هذا الشهر موسم تغتنم فيه الساعات والأيام والليالي لأجل أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فوالله إنك ما لا تدري هل تتمه أو تدرك من العام المقبل، واسأل الله عز وجل القبول. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى إذا انتهى رمضان يدعون الله 6 أشهر أن يتقبله منهم، ثم يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. فهذا رمضان يقبل علينا بإذن الله تعالى، فلنستعد لاستقباله وندعو الله عز وجل أن يمكننا من العبادة فيه، فإن الله عز وجل يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فإنك لن تستطيع أن تحقق هذه العبادة إلا بأن يعينك الله عز وجل. فادعو وقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.